العليا.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أصدر المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني بيان تعزية خاصة برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل يوم أمس إثر سكتة قلبية حادة. وأكد البيان أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف فقدت أحد أعلامها وفقهائها البارزين الذي نذر نفسه لنصرة الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام. بعث وزير الخارجية الإيراني برقية خاصة إلى حكومة وشعب العراق معزيا بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم. ولفت حسين أمير عبد اللهيان إلى دور الفقيد الراحل في دفاعها عن الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام ليترك تراثا ورصيدا قيما للعالم الإسلامي، مشيرا إلى مقارعته الدكتاتورية أبان حكم النظام البعثي السابق. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الولايات المتحدة لا خيار أمامها سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر واحترام الجمهورية الإسلامية. وشدد خطيب زادة على أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية يسيرون على خطى الحكومة السابقة، موضحا أن واشنطن والمنتفعين من الحظر على طهران يحاولون إيجاد سيناريوهات جديدة بعد أن تبين لهم أن هذه الإجراءات مجرد أدوات فارغة جراء مقاومة الإيرانيين وصمودهم. شدد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني على أن الجمهورية الإسلامية وصلت إلى مكانة مهمة في قوة الردع والقدرات الدفاعية رغم أقصى ظروف الحظر التي تواجهها. جاء ذلك بتصريحات أشتياني لدى استقباله قائد القوى البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور، أكد فيها على استعداد وزارة الدفاع لتلبية كافة احتياجات القوات المسلحة بصنوفها في ظل الاكتفاء الذاتي. ولفت وزير الدفاع إلى أن غالبية دول المنطقة تجهز جيوشها بالاعتماد كليا على قوى الاستكبار وأنظمة الهيمنة. أعلنت حركة طالبان أنها أحرزت تقدما في ولاية بنشير معقل المقاومة المناهضة للحركة، وتمكنت من السيطرة على منطقتي عنابة وخنش. وكان المتحدث باسم الحركة بلال كريمي أعلن في وقت سابق أن حركة طالبان بسطت سيطرتها بشكل كامل على بنشير. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مخيم شعفاط في القدس المحتلة وأطلقت وابلا من قنابل الغاز صوب الأهالي ومنازلهم. وأشارت مصادر محلية إلى إصابة العديد من طلبة المدارس وسكان المخيم بحالات اختناق فيما اندلعت مواجهات على إثر ذلك. عاودت المجموعات الإرهابية بمدينة درعا السورية تعطيلها اتفاق التسوية الحكومي بحي درعا البلد بعد تراجعها مؤخرا عن تنفيذ شروط الاتفاق التي وافقت عليها مسبقا. وأفاد مصدر ميداني أن العملية تخللتها محاولات من زعماء هذه المجموعات لإفشالها، مشيرا إلى عدم تسليمهم سلاحهم المتوسط بشكل حقيقي، وتم الاكتفاء بتسليم بضعة أسلحة فردية. أعلن مصدر عسكري روسي أن منظومات الدفاع الجوي السورية دمرت 21 صاروخا أطلقها الكيان الصهيوني لضرب أهداف سورية في أحدث انتهاك للسيادة السورية من قبل الاحتلال. تواصلت المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان السعودي في مديرية جبل مراد جنوب محافظة مأرب. طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السعودي بإلغاء قراراته بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة اليمنيين قسرا وبشكل جماعي إلى بلدهم. تظاهرت حشود غفيرة من البحرينيين في قرية الدية غرب المنامة منددين بالتطبيع مع كيان الاحتلال وتعيين السفير البحريني وتسلمه مهامه رسميا لدى الكيان الصهيوني. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق 4 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 13 من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، خرجت أول تظاهرة مليونية للشعب الإيراني المسلم في العاصمة طهران ضد نظام الشاه المقبور، وقد انطلقت التظاهرة بعد صلاة عيد الفطر ومن 4 نقاط في العاصمة طهران، وتلاقت الجماهير الإيرانية مشكلة مسيرة مليونية عارمة. وقد رفع المتظاهرون صورة كبيرة للإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية، ورفعوا شعارات معادية لنظام الشاه المقبور مطالبين بالاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية، وشكلت تلك التظاهرة النواة الأساسية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران، والتي انتهت بسقوط نظام الشاه المقبور. في 26 من محرم الحرام عام 1023 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الشهير الشيخ الملا عبد الله التستري، وقد درس التستري في مدارس إصفهان عند كبار علمائها، ثم انتقل لتدريس العلوم الدينية، بحيث إن جلسات محاضراته كانت تعج بطلاب العلوم الدينية، ومن أبرز تلاميذه العلامة المجلسي الأول والميرزا محمد النائيني، ومن أبرز مؤلفات الشيخ الملا عبد الله التستري كتاب خواص القرآن وجامع الفرائد. وأخيرا وفي 26 من محرم الحرام عام 64 للهجرة، قامت قوات الفاجر يزيد بن معاوية برمي مكة المكرمة بالمنجنيق والحجارة، وذلك بعد محاصرتها لفترة. فبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وانقلاب الأمر على يزيد وتصاعد النقمة الشعبية عليه واندلاع الانتفاضات الشعبية، التف أهالي مكة المكرمة حول عبد الله بن الزبير للوقوف ضد حكم يزيد، وأطاح بعامل يزيد على مكة، ما دفع بجيش الشام إلى التحرك صوب مكة. فقام قائد جيش الشام الحسين بن النمير برمي المسجد الحرام الذي اعتصم الناس فيه، وأمر بضرب المسجد وبيت الله الحرام بالحجارة، لكن جيش يزيد لم يتمكن من تحقيق أدنى هدف، وعاد أدراجه بعد هلاك الطاغية يزيد في 14 من ربيع الأول من ذلك العام. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنا قد أطعت. زماني لمقصر يا خالقي ومن سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الإرباك الليلي وارتباك الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات نداء القدس، كما ننتقل بعدها مستمعينا مستمعاتنا إلى ضيفنا المباشر عبر الهاتف الدكتور عبد الجواد العطار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والحديث معه لدقائق. بعد فقرتنا الحوارية المباشرة سننتقل وإياكم إلى فقرتنا مع الأسرى ونبحث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة إن شاء الله. إذن أحبائي الكرام، البداية اسمحوا لي أن نقف ونستمع إلى فقرتنا من نداء القدس والزميلة منار عبد الجبار.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. يؤدي عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة أسبوعيا في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات مشددة من قبل سلطات الاحتلال التي تنشر الحواجز على مداخل المدينة المقدسة وأبواب المسجد المبارك وتعترض سبيل الكثير من أهالي الضفة الغربية. كل هذه الإجراءات تحصل فيما يواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد المبارك وسط إجراءات مشددة من قبل شرطة الاحتلال. هذا وأطلقت العائلات المقدسية مبادرة لأداء صلاة الفجر كل جمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك بهدف الرباط فيه وحمايته من اقتحامات المستوطنين والتأكيد على هويته الإسلامية وإحباط كل محاولات التهويد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
عندما دعيت العائلات المقدسية لتلبية النداء لبته دون تأخير في رحاب المسجد الأقصى المبارك. صلاة الفجر العنوان والأقصى محطتها وحاضنتها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خمس عائلات مقدسية هي السلايمة والدكيك والرجبي والقواسمي والرازم، باتت تحشد كل جمعة لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن مبادرة للتعبير عن تشبثهم بأرضهم وتاريخهم. وكانت عائلة السلايمة إحدى العائلات السباقة في هذا المجال، حيث دعت باقي العائلات في المدينة المحتلة للرباط في المسجد الأقصى كل جمعة.
يا إخوان، هذا العمل خالص لوجه الله، هذا العمل من عائلة السلايمة لاستنفار كل عائلاتنا في القدس اللي تلبي نداء مسجد الأقصى، ونحن نقول بصوت عالي: اللهم اكتب لنا الرباط في المسجد الأقصى.
يا الله، هي لله، هي لله،
هي لله، هي لله،
لا للشهرة لا للجاه،
لا للشهرة لا للجاه.
بالطبع أعقب صلاة الفجر فعاليات بدأت بالإفطار الجماعي المصاحب له حلقات الذكر والشكر. أنأفاء الله على المقدسيين بنعمة الرباط في الأقصى وباحاته وحمايته من اقتحامات المستوطنين ومحاولات تهويده. كذلك لم تغفل العائلات أن تشارك الجميع في التكبير والتهليل وإطلاق المدائح النبوية الشريفة.
قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.
هذه المبادرة سيكون لها ما بعدها من الدفع أكثر لحماية الأقصى من الاحتلال بشقيه العسكري والمستوطنين، أن ينفذوا مخططاتهم الرامية لتهويده والمساس به.
نشكر الزميل ميسر بيومي، ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات واقع القدس والمقدسات، حيث حذر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة من خطورة المخطط الرامي الهادف إلى سيطرة الاحتلال على عدة عقارات تحت ما يسمى قانون أملاك الغائبين. وأوضح منسق الائتلاف زكريا عودة أن الكيان بدأ التحضير لتنفيذ خطة عبر اختيار بعض المناطق والأحياء المقدسية أبرزها جبل المكبر والعيسوية وشعفات والشيخ جراح من أجل تسوية الأملاك، إذ وجهت رسائل لعدد من المواطنين تبلغهم فيها بدء هذه التسوية خلال الأيام المقبلة. وقال الائتلاف الأهلي إن اختيار الاحتلال للمناطق يعتمد على مصادرة أكبر مساحة تمكنه من الأراضي ووجود عدد من المستوطنات في المنطقة. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المنسق العام للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين زكريا عودة، نستمع معا.
سيد زكريا، ما خطورة ما سيقوم به الاحتلال لجهة تسوية بعض الأملاك في إطار قانون أملاك الغائبين؟ ماذا نحن مقبلين عليه في المرحلة المقبلة؟
في الواقع هذا عملية تسوية الأملاك في مدينة القدس، كما تعلم أنه منذ احتلال المدينة في 67 ولا حتى الآن لم يتم أي تسجيل أو تسوية الأملاك في مدينة القدس. لقد أخذت وزيرة العدل للاحتلال الإسرائيلي في 2018 قرارا ببدء التسجيل، وقالت على سكان مدينة القدس الشرقية أن يدفعوا الضرائب مثلهم مثل غيرهم، كما أضافت أن عملية تسجيل الأملاك في وتسوية الأملاك في شرقي القدس هو خطوة نحو تعزيز السيادة على مدينة القدس، لذلك هي خطوة سياسية، هي قرار سياسي، قرار سيادي وتعزيز سياسة قوات دولة الاحتلال دولة الضم. يعني أخطر ما يوجد، يعني في الوضع الحالي العادي عملية التسجيل هي قضية بتساعد الناس، ولكن في وضعنا في ظل الاحتلال أهم ما يتم يؤدي إليه أخطر ما يكون من نتاجه هو تفعيل قانون أملاك الغائبين. كما نعلم، نحن نعلم أن هناك العديد من أهالي أصحاب العقارات في مدينة القدس هم ليس من سكان المدينة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى سيطرة دولة الاحتلال على الكثير من الأملاك وما تبقى من الأملاك التي لم يتصل سيطرتها حتى الآن. طبعا هذا يؤدي أيضا إلى تعزيز الاستيطان إلى تعزيز أو ترسيم تسجيل الأملاك. يعني نعرف أن 87% من أراضي الشرقية المدينة التي تم احتلالها بال67 هي تحت استخدام المؤسسات الإسرائيلية، بلدية الاحتلال، الحكومة الإسرائيلية. بالتالي عملية التسجيل هي ترسيم وقوننة عملية هذه المصادرات، بناء المستوطنات، الأملاك التي تم السيطرة عليها في مدينة القدس. نحكي عن تقريبا 15 مستوطنة داخل حدود ما يسمى بمدينة الاحتلال أو مدينة القدس. لهذا السبب الأحياء اللي تم اختيارها هي أحياء إما فيها مستوطنات إما أن هناك خلافات على الملكية بين المستوطنين وأهالي مدينة القدس، أو أهاليها غير موجودين بالمدينة مثل بيت حنينة، سور باهر، يعني شوفات، الشيخ جراح، العيساوية، الطور. في كل هذه المناطق هناك بعض الأحوال اللي حتى كان مفروض أن تقوم دائرة التسجيل بالإعلان بالجرائد الرسمية، ولكن ما تم هم قاموا بوضع بعض الإعلانات في بعض الأحياء في بعض المناطق من أجل تفعيل قانون أملاك الغائبين.
طيب سيد زكريا، ماذا عن كيفية المواجهة؟
يعني هذا بحاجة إلى موقف وطني شعبي يضم كافة مكونات الشعب الفلسطيني من مؤسسات حقوقية وقانونية. وهنا مطالبة المؤسسات الرسمية، مؤسسات السلطة الفلسطينية، يعني منذ العام 2018 ولحد الآن، والمؤسسات الرسمية تتشاور لحد الآن، هي تتشاور في ما هي الخطوات وما هو الموقف. يعني تصور يعني أنه الاحتلال يتصارع في خطواته، يمشي بسرعة في عملية السيطرة، في وضع القوانين، في اتخاذ الإجراءات، ونحن ننتظر وندور حول أنفسنا ونناقش ونحكي ونأخذ الاجتماعات، ولكن لحد هذه اللحظة لا يوجد أي خطوة رسمية للأسف، خطوة اتجاه نحو كيف مواجهة. طبعا هذا احنا من هنا نناشد أهلنا في مدينة القدس، عدم التوجه إلى دائرة التسوية، إلى دائرة التسجيل أو التواصل معها، إلا يجب التواصل مع المؤسسات القانونية للحصول على استشارة قانونية، استشارة فنية.
المنسق العام للإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين زكريا عودة، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المنسق العام للإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين زكريا عودة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء ميسر بيومي ومنار عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للمنسق العام للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين الأستاذ زكريا عودة.
الأنبياء ونرجع أحمدنا والثبات ذراعاً إلى قبلة الأنبياء ونرجع أحمدنا والثبات وأرض الهدى والسراج المنير ذراعاً 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 عند النفير عند النفير.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم يقدم من دعوة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محورنا لهذا اليوم الإرباك الليلي وارتباك الاحتلال. إليكم التساؤلات التالية: ما التحولات على صعيد الضفة والقطاع على أرضية مواصلة فعاليات الإرباك الليلي؟ كيف تلقف الاحتلال رسائل الفعاليات وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟ الإرباك الليلي وارتباك الاحتلال محورنا في هذا اللقاء. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تعددت الأماكن وأساليب المواجهة والاحتلال واحد والإرادة الفلسطينية واحدة على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة. من غزة المحاصرة القابضة على الجرح التي ودعت بالأمس ابنها الشهيد أحمد صالح الذي ارتقى في فعاليات الإرباك الليلي إلى بلدة بيتا الصمود أيقونة التحدي التي قدمت العديد من الشهداء في الأشهر الأربعة الأخيرة. وفي بيت دجن وكفر قدوم وغيرها من المناطق التي تسجل صمودا بطوليا في وجه الاحتلال وفي وجه كل مخططاته الاستيطانية. قراءة فعاليات الإرباك الليلي واستهداف الاحتلال للشباب الفلسطيني في هذه الفعاليات تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
بعيارين ناريين أصيب الشاب العشريني أحمد صالح خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي بمنطقة أبو صفية شمال قطاع غزة ليرتقي على إثر هذه الإصابة الخطيرة شهيدا. وفي نظرة الوداع الأخيرة يؤكد أهله وأصدقاؤه أن دماء شهيد لن تذهب هدرا وأنهم ماضون في جهادهم حتى دحر الاحتلال وتحقيق كل الحقوق والمطالب الفلسطينية. خلال الأسبوع الماضي ودعت غزة شهيدين آخرين ارتقيا خلال مشاركتهما في مسيرة الغضب على طول السياج الفاصل، واليوم تودع غزة شهيد صالح الذي يعد ثالث الشهداء بعد معركة سيف القدس، وقد تعمد الاحتلال قتلهم بدم بارد رغم مشاركتهم في فعاليات سلمية.
خرج هؤلاء الشباب ليقولوا للعالم أجمع أن من حقنا أن نعيش بكرامة كما باقي شعوب العالم.
المشيعون طالبوا العالم بتدخل لوقف نزيف الدم الفلسطيني المستباح في غزة والضفة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين استمرارهم في كل أشكال وأساليب المقاومة والضغط الشعبية حتى يكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.
رسالتنا إلى الشباب الثائر خاصة وإلى جميع الشعب الفلسطيني أن يصبروا ويثبتوا ويستمروا على هذا النهج، فإنه هو الطريق الصحيح لتحرير فلسطين والأقصى. ورسالتنا إلى اليهود أعداء الله الصهاينة، نحن ماضون في جهادنا وفي كفاحنا حتى نزيلكم عن هذه الأرض المقدسة.
استمرار مواكب التشييع وارتقاء الشهداء لن يثني الفلسطينيين عن التمسك بحقوقهم ومواصلة النضال الشعبي السلمي، وإنما يعزز حالة الوحدة الوطنية والتحدي لكيان ما زال يعيش على سفك دماء الفلسطينيين.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعين الأفاضل نعود إليكم وتساؤلات هذا البرنامج. ما التحولات على صعيد الضفة والقطاع على أرضية مواصلة فعاليات الإرباك الليلي وكيف تلقف الاحتلال رسائل الفعاليات وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ إذن مستمعينا الأكارم، عن فعاليات الإرباك الليلية التي يقوم بها الشباب الفلسطيني في كل من الضفة والقطاع، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عبد الجواد العطار، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم دكتور في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله سيدي الكريم. لماذا قررت القوى والفصائل الفلسطينية وأهل قطاع غزة بصورة عامة قرروا العودة إلى فعاليات الإرباك الليلي عند السياج الفاصل؟
بداية قبل أن نبدأ بالحديث في هذا الموضوع،
نعم،
نبعث بالتهنئة للأسيرة الفلسطينية أنهار الديك التي انتزعت حريتها قبل عدة أيام من سجون الاحتلال،
الحمد لله،
كما ونبعث بتحية إجلال وإكبار إلى روح الشهيد أحمد صالح الذي ارتقى في مسيرات العودة أو الإرباك الليلي الذي نشتهد فيه مع الاحتلال الإسرائيلي. حقيقة العودة إلى هذه الفعاليات التي أقرتها الفصائل الفلسطينية ناتج على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى الاعتداءات اليومية في الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وأيضا الاحتلال الإسرائيلي يماطل في إعادة إعمار قطاع غزة، لذلك الفصائل الفلسطينية قررت بالتدريج تصعيد الفعاليات ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى رفع الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
نعم. الضفة دكتور عبد الجواد ليست يعني بدورها ليست ببعيد عن ما يشهده القطاع، وبلدة بيت مثالا على ذلك، وطبعا والمعلوم أن هذه البلدة قدمت شهداء خلال الأربعة أشهر الأخيرة. كيف يمكن تناول الوضع في الضفة مع ما يشهده القطاع؟
حقيقة الاحتلال الإسرائيلي يقوم، وطبعا الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اليوم تمارس ضغطها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وتحاول أن تصدر أزمتها الداخلية والتجاذبات الداخلية داخل الكيان الإسرائيلي لشعبنا الفلسطيني، وخاصة في حصار قطاع غزة، وأيضا بالممارسات اليومية التي يمارسها الإسرائيلي في زيادة الاستيطان في الضفة الغربية، وأيضا الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى الممارسات الأخرى التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع في الضفة الغربية.
نعم.
لذلك من هذه المواجهات هو ما يحدث في جبل صبيح في قرية بيتا في نابلس، والذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يقيم مستوطنات في هذه البقعة الجغرافية في الضفة الغربية. لذلك أبناء شعبنا الفلسطيني في نابلس في قرية بيتا واجهوا هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولربما استمدوا فكرة الإرباك الليلي من قطاع غزة، هذه الفكرة التي أربكت بالفعل حسابات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستطاعت أن تقدم نموذج للمقاومة السلمية في الضفة الغربية تجاه الاحتلال الإسرائيلي. اليوم قرية بيتا وأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بالفعل استطاعوا أن يربكوا الاحتلال الإسرائيلي في مواجهتهم للاحتلال الإسرائيلي. طبعا قدموا العديد من الشهداء، ولكن ما يميز هذه الفعاليات في قرية بيتا أن هذه الفعاليات متواصلة يوميا ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولها تواصل مستمر ضد الممارسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. لذلك وجدنا بالأمس أن الاحتلال الإسرائيلي منع الوصول إلى قرية بيتا وإلى جبل صبيح من قبل الفلسطينيين حتى يقلل الاحتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن رغم ذلك كله ورغم الإجراءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح وفي قرية بيتا استطاع أبناء الفلسطينيين الوصول إلى قرية بيتا وإلى جبل صبيح وتصدوا للاحتلال.
نعم نعم دكتور. طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا في هذه اللحظات مع الدكتور عبد الجواد العطار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على أمل العودة إلينا لكي نتحدث على عن مسألة رغم التصعيد من جانب الاحتلال والتعامل بهمجية مع المتظاهرين، وطبعا شهدنا شهداء في المناطق التي تشهد حراكا في الضفة، إن كانت في الضفة أو كانت في القطاع، استطاع الفلسطينيون تثبيت معادلة جديدة في هذه المواجهة. إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الفعاليات باعتقادكم؟ وطبعا حسب المتابعات التي تكون ميدانيا من قبل الخبراء الفلسطينيين، كيف تلقى الاحتلال رسائل الإرباك الليلي، وهل يمكن أن تطول المواجهة وتأخذ منحا آخر؟ أعود إليكم دكتور عبد الجواد، وشكرا لعودتكم إلينا. دكتور، سؤالي لكم، هل يمكن القول أنه رغم التصعيد من جانب الاحتلال والتعامل بهمجية مع المتظاهرين، وشهدنا شهداء في المناطق التي تشهد حراك في الضفة أو القطاع، استطاع الفلسطينيون تثبيت معادلة جديدة في هذه المواجهة؟ إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الفعاليات باعتقادكم؟
بالفعل المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بالفعل رفضت أن يخلق الاحتلال الإسرائيلي معادلة جديدة ضد أبناء فلسطين، وبالفعل الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يفرض معادلات للتعامل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بالمماطلة في إعادة إعمار قطاع غزة وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، وذلك بمماطلة الإعمار لقطاع غزة، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ربط كل الجهود لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الأمور إلى طبيعتها بملف وربطه بملف جنود الاحتلال الإسرائيليين الموجودين في قبضة المقاومة. المقاومة الفلسطينية رفضت هذه المعادلة وتثبتت بأن يجب أن يكون هناك فصل بين ملف إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة وملف جنود الاحتلال الإسرائيلي. نحن ندرك تماما أن الاحتلال الإسرائيلي وجميع شركائه في المنطقة يضغطون باتجاه ربط هذين الملفين بإعادة الإعمار إعمار قطاع غزة ورفع الحصار، ولكن الفصائل الفلسطينية رفضت هذه المعادلة وأبت ذلك، وقالت بأن هذين الملفين منفصلين عن بعضهم البعض، يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يرفع الحصار عن قطاع غزة وأن يعيد إعمار قطاع غزة. ولذلك المقاومة الفلسطينية ثبتت معادلة بأننا نستطيع أن نغير ونضغط على الاحتلال الإسرائيلي أولا بالوسائل السلمية والتي ترونها من مسيرات العودة والإرباك الليلي والبالونات الحارقة وغيرها من هذه الممارسات السياسية، إضافة إلى أن هذه الفعاليات السلمية خلفها المقاومة الفلسطينية المسلحة والأجنحة المسلحة للمقاومة الفلسطينية، والتي تقول الاحتلال الإسرائيلي بأننا نتابع الواقع الفلسطيني عن كثب وأيدينا لم تترك الزناد. والغرفة العمليات المشتركة طبعا أرسلت رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأنها جاهزة للرد على كل عدوان إسرائيلي تجاه أبناء شعب الفلسطيني.
دكتور، حسب متابعتكم، كيف تلقى الاحتلال رسائل الإرباك الليلي، وهل يمكن أن تطول المواجهة؟
طبيعة مواجهتنا مع الاحتلال الإسرائيلي لا تتفق بزمن، هذا الاحتلال الإسرائيلي جاثم على صدور أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى أراضينا الفلسطينية لأكثر من 72 عام، لذلك نحن على اشتباك مباشر ومستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبناء شعبنا الفلسطيني لا يخالون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم في أي مرحلة من مراحل النضال ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي. لذلك اليوم دماء الشهيد أحمد صالح بعثت برسالة للاحتلال الإسرائيلي بأننا نتشبث بحقنا في العيش بكرامة في داخل أرضنا الفلسطينية المحتلة، وهذه الرسالة فحواها بأن أبناء شعبنا الفلسطيني لن يألو جهدا ولن يقيلوا ويستقيلوا إلا برفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. مواجهتنا مع الاحتلال الإسرائيلي مواجهة مستمرة، ويجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يرفع الحصار عن قطاع غزة وأن يعيد إعمار قطاع غزة.
نعم، ألف تحية وشكر لكم الدكتور عبد الجواد العطار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنتم معنا في هذه اللحظات، حياكم الله.
على اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأكارم مرة أخرى من لقائنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فأهلا ومرحبا بكم وشكرا لمتابعتكم مستمعينا الأفاضل. بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي أيها الأحبة لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا 00989215489950. نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة، إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا مع الأسرى.
مع الأسرى مستمعينا الكرام، حظيت الأسيرة المحررة أنهار الديك باستقبال شعبي حافل من عائلتها وأهالي بلدة كفر نعمة غربية رام الله، وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرة أنهار بشرط فرض الإقامة الجبرية عليها وكفالة مالية بعد اعتقال استمر 6 أشهر. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
عادت منتصرة إلى بيتها بعد معركة خاضتها مع جنينها في وجه الاحتلال، إنها معركة صبر وصمود وتحدي للواقع المرير والذي كان سيزداد سوءا مع قرب ولادة جنينها علاء لولا ثقتها بالنصر وبتضامن شعبها. فجر الجمعة استقبل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأسيرة المحررة أنهار الديك بعد ساعات من إفراج قوات الاحتلال الصهيوني عنها بقرار من محكمته التي فرضت عليها إقامة جبرية مع كفالة وصلت إلى أكثر من 10,000 دولار.
إحدى الأسيرات نورهان عواد بتنادي علي، طبعا هاي الأسيرة بوجه لها تحية خاصة لها ولأهلها، محكومة بسجن 10 سنوات أمضت منهم 6 سنوات. فبتحكي لي نورهان انه انهار اجي قرار بالافراج عنك، فطبعا انا ما صدقت، فلما رحت على التلفزيون وشفت سجدت سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، وصدحت كل الغرف بالتكبيرات وكل البنات اجوا يهنوني بهاي الفرحة العظيمة.
الاسيرة انهار والتي تنتظر ولادتها في اي لحظة، كان جيش الاحتلال قد اعتقلها قبل 6 أشهر لتنطلق قبل أسابيع حملات تضامن معها رفضا لوصولها إلى مرحلة الولادة داخل المعتقل، معتقل تعيش بداخله 10 الأسيرات الفلسطينيات بظروف حياتية وصحية صعبة، هنا بحاجة أيضا إلى استمرار التفاعل والتضامن معهن.
كانوا يتواصلوا كتير معي جهات، يعني ناس ناشطين على كلاب هاوس وعلى غير أشياء، وفعلوا الهاشتاج وكان له صدى عالمي ووصلوا لترند وكانوا كتير كتير فعالين. بحب أشكرهم جدا جدا، بحب أشكر كل واحد حر، كل واحد شريف، كل واحد لبى النداء، كل واحد ساهم ولو بكلمة حتى لو هاشتاج، بحب أوجه لهم الشكر.
عادت أنهار إلى بيت عائلتها حيث الأم والشقيقة والزوج والطفلة التي انتظرت أمها خلال الأشهر الماضية، عادت لتلد على يد طاقم طبي فلسطيني وبرعاية فلسطينية وبين أحضان العائلة.
نعم نشكر الزميل محسن غيماوي ونتابع في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين وحركة حماس في محافظة رفح وقفة نصرة للأسرى، وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة الإفراج عن الأسرى ومنحهم كامل حقوقهم، مطالبين المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياتهم. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
ما زالت قضية الأسرى تحظى بزخم شعبي وفصائلي فلسطيني، خاصة بعد تزايد الاعتداءات الإسرائيلية عليهم خلال الأشهر الأخيرة. فمن خلال الوقفات التضامنية والندوات والاعتصامات أمام المقر والمؤسسات الدولية، يتضامن الفلسطينيون مع أسراهم مطالبين بوقف كل أشكال الانتهاكات التي تمس حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية.
جئنا في محافظة رفح لنقف مع أخواننا الأسرى الذين يقبعون خلف السجون الإسرائيلية، ونقول للعالم، العالم الدولي، العالم الحر الذي يدعي الحرية، أين أنتم من هؤلاء الأسرى الذين يقبعون في السجون؟
هنا على دوار النجمة برفح، نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين وقفة إسنادية للأسرى والمعتقلين إداريا، خاصة المضربين منهم عن الطعام. ويؤكد الفلسطينيون حق الأسرى في الحرية والخلاص من معاناة الاعتقال والأسر، مطالبين العالم بالتحرك لإنقاذ حياتهم والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عنهم ومنحهم كامل حقوقهم المكفولة في القوانين الدولية، في وقت تشهد فيه السجون حالة من التوتر والغليان بعد حل اللجان الإدارية والتنظيمية الخاصة بهم داخل المعتقلات الإسرائيلية.
نشكر الزميل مراد نصر ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. وقال نادي الأسير في بيان له إن إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة والممنهجة دون أدنى مراعاة لوضعهم الصحي، في محاولة للضغط عليهم وعزلهم وعرقلة زيارات المحامين لهم، حيث تشكل عمليات النقل إلى جانب العزل إحدى أبرز الأدوات التنكيلية التي تمارسها بحق المضربين. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نستمع معنا.
سيد حسن، المزيد من الأسرى الإداريين ينضمون لمعركة الأمعاء الخاوية، معركة الإرادة في مواجهة الاعتقال الإداري. ماذا عن مستجدات هذه المعركة؟ ماذا في توقعاتكم؟ وإلى أين ستؤول معركة هؤلاء الأسرى في مواجهة عسف السجان وقانون الاعتقال الإداري؟
هناك 7 أسرى يستمرون في معركتهم الوكالية الحضحوية ضد سياسة الاعتقال الإداري والتعسفي، جاءت بجانب 550 معتقلا إداريا معتقلين بدون محاكمة بأوامر صادرة عن المخابرات الإسرائيلية والمستوى السياسي للاحتلال الإسرائيلي بحق نشطاء وتوادر العمل الوطني والمؤسسات والنقاط الفلسطيني. أقدم هؤلاء الأسرى هو الأسير كايد الفسوس الذي أمضى 49 يوما من الإضراب، وهو فقد نحو 30 كيلوغراما من وزنه ويعاني من عمليات التنكيل والنقل المستمر كجزء من سياسة التعذيب والقهر الممارسة بحقه وبحق رفاق جرده الذين يصدون هذه المعركة، حيث تم نقله من معزل العسلان إلى الزلمة ومن ثم إلى ما يسمى بعيادة سجن الرمة، بالإضافة إلى الأسير المقداد القواسمي الذي من الخليل والذي دخل إضرابه أيضا اليوم 41 بشكل مستمر، وأحمد حمامرة أيضا منذ 32 يوما الذي نقل به ونقل الناقب إلى بئر بشباكة في سجن الأسر. وكذلك الأمر هناك المعند صعداء الأعرج من بيت من عربة بقضاء الكرم، وهو مضرب منذ نحو 24 يوما ويخضع في زنزين العزل في معتقل الجنمة، بالإضافة إلى ضيف الشراط من قيادة وهشام أبو هواش أيضا من أسبوعين، وهو في معتقل عفر في زنزين عفر. جميع هؤلاء يتعرضون إلى التنكيل ويرفضون الحصول على المحاليل والمدعمات، وهذا الأمر من شأنه أن يفاخم من الحالة الصحية التي يعيشونها عبر عن سياسة العزل التام التي تفرضها بحقهم إدارة مصلحة السجون في محاولة للنيل من عزيمتهم وإرادتهم.
المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
وفي نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء محسن ريماوي ومراد نصر وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للمستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع. ترقبوا آتون أحرارا إلى الديار.
نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع.
الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. تشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة، شقوا ظلام الليل هم وقود الانتصار.
هم وقود الانتصار.
حرية والشمس في يمناي بالعزيمة.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.